تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف إن تهديدات رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو لا تعدو، كونها محاولات جوفاء للتأثير على المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا. وأضاف قالباف أن نتنياهو وجه تهديدات للشعب الإيراني من أجل تجنب نهايته السياسية، مشيرا إلى أن طهران لا تأخذ هذه التصريحات على محمل الجد، لأن كيان الاحتلال عاجز عن اتخاذ خطوة مستقلة دون إذن من واشنطن. وأكد قالباف أن أي هجوم ولو صغير على إيران سيكون بمثابة شرارة تشعل برميل بارود، ومن شأنها إشعال المنطقة بأكملها، ولا سيما كيان الاحتلال وجميع القواعد الأمريكية فيها. للمزيد حول تصريحات قالباف وكذلك مستجدات الملف النووي الإيراني نتابع هذا التقرير سوية.
ردت الجمهورية الإسلامية في إيران على التهديدات الإسرائيلية، واعتبرها رئيس البرلمان محمد باقر قالباف وهمية لا قيمة لها، محذرا من أن أي هجوم على إيران سيفجر المنطقة برمتها. واتهم قالباف كيان الاحتلال بمحاولة تعطيل المحادثات الإيرانية الأمريكية.
تهديدات نتنياهو لا تعد كونها محاولات للتأثير على المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا. نحن لا نأخذ هذه التصريحات الجوفاء على محمل الجد، ونعتقد أن الكيان الصهيوني عاجز عن اتخاذ أي خطوة مستقلة دون إذن من الولايات المتحدة. وإذا ما تحولت هذه التهديدات ولو بنسبة ضئيلة إلى عمل ملموس، فإن رد إيران سيكون حازما، أي اعتداء على بلادنا بمثابة إشعال لبرميل بارود في المنطقة.
وحتى الآن فشل الإسرائيلي في محاولة عرقلة المحادثات الإيرانية الأمريكية رغم الجهود التي يبذلها، خصوصا مع الفريق الأمريكي المؤيد لخططه والذي يقوده وزير الخارجية ماركو روبيو، في مقابل الفريق الآخر الذي يقوده ستيف ويتكوف رئيس الوفد الأمريكي المفاوض. إيران التي تعمل على أكثر من خط اقترحت فتح القناة مجددا مع ترويكا الأوروبية التي استبعدتها واشنطن عن المحادثات. وأبدى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استعداده للاجتماع مع ترويكا في روما عشية استئناف المحادثات مجددا في مسقط في 3 من الشهر المقبل. الاقتراح الإيراني يقضي البحث مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا اتفاق 2015 والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وأوضح مسؤول إيراني أن العواصم الأوروبية لم تجب بعد. الاقتراح يأتي أيضا بعد زيارتين قام بهما عراقجي إلى كل من روسيا والصين الشريكتين في الاتفاق النووي عام 2015. وحول تطورات المحادثات النووية غير المباشرة، اتفقت إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مواصلة المحادثات حول طريقة متابعة القضايا الفنية وتنفيذ الاتفاقات ولمتابعة الاتفاقات الأخيرة بين الجانبين. زار مساعد المدير العام للوكالة الدولية لشؤون اتفاق الضمانات ماسيمو أبارو العاصمة طهران على رأس وفد فني، والتقى أبارو نائب رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية بهروز كمالفاندي، واستعرض الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك وخاصة الفنية وتلك المتعلقة باتفاق الضمانات والقضايا العالقة، واتفقا على ضرورة مواصلة المباحثات.
أعلنت باكستان إسقاط طائرة استطلاع هندية من دون طيار فوق منطقة كشمير المتنازع عليها في ظل تصاعد التوترات العسكرية بين البلدين النوويين. وذكرت الإذاعة الباكستانية الرسمية أن دفاعات إسلام آباد تمكنت من إسقاط طائرة رباعية المروحيات على طول خط المراقبة في منطقة بامبر الحدودية، وأحبطت محاولة انتهاك للمجال الجوي الباكستاني. ويوم أمس حذر وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف من توغل هندي وشيك في أراضي بلاده، فيما دعا كلا البلدين للامتناع عن استخدام الخيار النووي في حالة الصراع المسلح التقليدي. يواصل جيش الاحتلال عدوانه على غزة، حيث استشهد ما لا يقل عن 19 فلسطينيا جراء القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ فجر اليوم. بدورها قالت وزارة الصحة بغزة في تقريرها الإحصائي اليومي أن 51 شهيدا و113 مصابا وصلوا إلى المستشفيات في القطاع خلال الساعة 24 الماضية. وأضافت الصحة أن بذلك يرتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 52365 شهيدا وعدد المصابين إلى 117905 جرحى. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الوضع في غزة يسير من سيء إلى أسوأ، مشيرا إلى أن إسرائيل تمنع الغذاء والدواء عن القطاع منذ ما يقارب شهرين. وفيما يخص الوضع بالضفة الغربية، قال إن عنف المستوطنين يستمر فيها بمستويات عالية بشكل يثير القلق، فيما لا يوجد نهاية في الأفق للقتل والبؤس في غزة. كما أعرب غوتيريش عن قلقه من تصريحات مسؤولين صهاينة باستخدام المساعدات الإنسانية كأداة للضغط العسكري، مؤكدا أن المساعدات غير قابلة للتفاوض ويجب على الاحتلال حماية المدنيين والموافقة على برامج الإغاثة وتسهيلها. أعلنت وكالة الأونروا أن المساعدات الإنسانية التي من المفترض إدخالها إلى غزة تتعرض للتلف في وقت يتفاقم فيه الجوع بين السكان بسبب استمرار إغلاق المعابر. وقالت الوكالة أن المساعدات الإنسانية جاهزة لإدخالها إلى غزة، مشيرة إلى 3000 شاحنة من الإمدادات الأساسية التي تنتظر إدخالها إلى القطاع. بدورها عرضت منظمة العفو الدولية منسي عن أسفها لأن العالم يتفرج مباشرة على الهواء على إبادة جماعية ترتكبها القوات الإسرائيلية في غزة، وهي تقتل آلاف الفلسطينيين وترتكب مجازر بحق عائلات بأكملها تضم أجيالا عدة وتدمر منازل ومستشفيات ومؤسسات تعليمية. أفادت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية أن 14,784 طالبا استشهدوا وأن 24,766 أصيبوا بجروح في غزة والضفة، وذلك منذ بدء الحرب على القطاع. كما أشارت الوزارة في بيان لأن 880 معلما وإداريا استشهدوا وأصيب 4,247 بجروح في غزة والضفة خلال هذه الفترة. وأخيرا، كشف الإعلام العبري عن حصيلة الخسائر البشرية المعلنة في جيش الاحتلال خلال عدوانه على غزة. وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن 191 من القتلى هم ضباط برتب مختلفة، بينهم 6 برتبة عميد، فيما خسر لواء جولاني جنودا وضباطا وصل عددهم 109، منهم 70 خلال هجوم 7 أكتوبر والباقون خلال المعارك البرية. وأخيرا، انتقد رئيس وزراء لبنان نواف سلمة الاعتداءات الإسرائيلية على ضحية بيروت ومناطق أخرى في البلاد، وقال إنها تشكل خرقا لترتيبات وقف الأعمال العدائية. وأكد سلام أنه إذا لم ينسحب الاحتلال من كامل لبنان فإن ذلك سيهدد الاستقرار. في ختام النشرة، هذا تذكير بالعناوين. قالباف يؤكد أن تهديدات نتنياهو لا تعد كونها محاولات جوفاء للتأثير على المفاوضات بين طهران وواشنطن. باكستان تعلن إسقاط طائرة استطلاع هندية فوق منطقة كشمير في ظل تصاعد التوترات العسكرية بين البلدين. وكالة الأونروا تقول إن المساعدات تتعرض للتلف بسبب إغلاق المعابر بينما يشتد الجوع في غزة. شكرا على كرم المتابعة، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
مستمعينا الكرام في كل مكان، أهلا بكم في لقاء آخر من برنامجكم الأدبي الواحة الأدبية، آملين أن تنال رضاكم. في مدح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، أيها الإخوة والأخوات، من الشعراء الذين مدحوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الشاعر يوسف بن عبد الرحمن القرشي ابن الجوزي. ولد في 17 من ذي القعدة سنة 508 للهجرة ببغداد ونشأ بها، استشهد عام 656 للهجرة عند دخول هولاكو ببغداد. له ديوان شعر أغلبه في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء فيه: فضل النبيين الرسول محمد، فضل النبيين الرسول محمد شرفا يزيد وزادهم تعظيما. يكفيه أن الله جل جلاله آوى فقال: ألم يجدك يتيما؟ در يتيم في الفخار وإنما، در يتيم في الفخار وإنما خير اللآلئ أن يكون يتيما. ولقد سمى الرسل الكرام فكلهم قد سلموا لجلاله تسليما، والله قد صلى عليه كرامة، صلوا عليه وسلموا تسليما. في الفضائل والحكم. من كلام الفيلسوف أرسطو في الفضيلة: من لم يقدر على فعل الفضائل فلتكن فضائله في ترك الرذائل. قال الشاعر ابن الرومي في القناعة: إذا ما كساك الله سربال صحة ولم تخلو من قوت يحل ويغرب، فلا تغبطن المترفين فإنهم على حساب ما يكسوهم الدهر يسلب. في الأمثال. مثل عربي: من راقب الناس مات همّا. ومسك الختام مثل ياباني. نتكلم عن السنة المقبلة فيضحك القدر.
على خدي دموع الشوق الجري هل عذا تباغتني أمام البدر في الليل الحزين، معاناتي بكاء القلب من طول الغياب، وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين. على خدي دموع الشوق يجريها العذا تباغتني أمام البدر في الليل الحزين، معاناتي بكاء القلب من طول الغياب وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرم ما بين اعتذاراتي أسراب السنين ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين ما بين اعتذاراتي أسراب السنين ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين حزني حين تنساني كلما هم الدعاء مني يطلب الإجابة ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابة كلما هم الدعاء مني يطلب الإجابة ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابة يا أنيس وحدتي يا مدار لهفتي يا أنيس وحدتي يا مدار لهفتي عن سؤال أدمعي وجفني لم أجد جوابا بقلبي يا طبيب الروح للشوق احتدى وفي صدري أفاق البوح كالجرح العميق فهبني يا أمير الحب من ماء الغمام وخذ مني صدى الأمواج والقلب الغريق هل سرت كعمالي أم كانت عناها يا شلال آمالي يا وعد السماء هل سرت كآمالي أم كانت عنا يا شلال آمالي يا وعد السماء يا نجم الهدايات كان ياسمينا كي أبثه مع الخشوع مدمعا سخينا ليت ما نما من الدموع كان ياسمينا كي أبثه مع الخشوع مدمعا سخينا وحدها بنبرتي تستفيق عبرتي وحدها بنبرتي تستفيق عبرتي تشعل الدموع كالشموع سيدي حنينا.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفت عطه رداء بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفعي.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله أعظم للمتقين العاملين أجورهم، وشرح بالهدى والخيرات صدورهم. الحمد لله الذي وفق عباده للطاعات وأعان، وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله خير من علم أحكام الدين وأبان، صلى الله عليه وعلى آله أهل الهدى والإيمان، وعلى التابعين لهم بإحسان ما تعاقب الزمان. مستمعين الأفاضل، نبسمل باسمه إنه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى رحاب الشعر وعطاء الولاء، ونحن نسعى أن ندعوكم إلى جمال ذكر علي بن أبي طالب عليه السلام عبر قراءة قصيدة فيه. وقفتنا أعزائنا لهذا اليوم عند شعر الشاعر محمد علي الدجالي من العراق، ندعوكم للتعرف على سيرته الأدبية ثم قراءة مختيرة من شعره. أيها الأطائب، ولد الشاعر محمد علي بن محمود المجيد الزبيدي المعروف أدبياً بمحمد علي الدجالي، ولد في الدجال عام 1955، وأكمل دراسته في معهد المعلمين في بغداد. هاجر إلى سوريا عام 1983 بعد مضايقة السلطات العراقية البعثية له، ومن هناك توجه إلى إيران وأسرته معروفة على الصعيد الاجتماعي في المنطقة. أما والده فكان يستضيف جملة من الخطباء في شهري رمضان المبارك والمحرم الحرام ويكرمهم. استمر على ذلك حتى اعتقاله من قبل أزلام النظام البعثي البائد عام 1982. رفض الوسط الأدبي بقصائده العديدة وشارك في الاحتفالات والمناسبات. أما الآن أيها الأفاضل، فندعوكم لمتابعة ما اخترناه من شعر الدجالي.
حب طه وفاطم وعلي، تلك والله خمرة الأنقياء. لا تلم عاشقا يهيم اشتياقا، قد تلظى بحب أهل الكساء. مذهب الحب أن تهيم نفوس ثم تغفو على نشيد الفداء. كيف نرجو من المحب اصطبارا، ذاك ظلم وطعنة للوفاء. إن قلبي بحبهم بات صبا، وكذا الجسم ناصل الأعضاء. فارقصي واشرب الولاء نبيذا، فنديم الحياة كاس الولاء. ذو شمالا أنا وحق علي، كأس أنسي وبهجتي وهنائي. قطعوني فقلت أهوى أميري، حرقوني فصمت هاك ولائي. قد عشقت الوصية حقا، فإني صادق الود والولاء ردائي. علوي 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 ومذهبي رافضي، حيدري الهوى ولست مرائي. حيدري الهوى ولست مرائي. Thank you.
أيها الأفاضل، منطلق الرفض في حب أئمة أهل البيت عليهم السلام إنما هو منطلق لرفض الظلم والفساد والجور والخنوع. فعندما يجسد الشاعر الدجالي من العراق هذا المعنى بمفردة المذهب، إنما يعني به أن مبدأه ومنطلقه هو التحدي والرفض لكل استبداد وطغيان. ومن علمنا ذلك إنما هو القرآن الكريم، ومن فسره سلوكا هو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام، مفسرو آيات الذكر المباركات، وعلى رأسهم أبو الأئمة الإمام علي عليه السلام. ثم يضيف الشاعر:
أي مدح بمولد الكبرياء من فم قاصر، وأي ثناء إن ترد مدحه فذاك محال، أن يطال الثرى نجوم السماء. فعلي منار حق تجلى، فعلي منار حق تجلى، ذو سناء وهيبة وانتشاء. قد تجلى في بطن مكة بدرا، فتوارى الظلام خلف الضياء. سجدت حوله الملائك طرا بخشوع ورقة وحياء.
فعلي منار حق تجلى، ذو سناء وهيبة وانتشاء. حقا أعزائي الأفاضل، إن عليا هو المنار الذي يضيء للتائهين مسيرة الهداية، لأنه الامتداد الحق لسيرة ومسيرة النبي الأكرم، لأنه نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخاصته. أعزائنا، قرأنا لحضراتكم شيئا من شعر الولاء لعلي بن أبي طالب عليه السلام بقلم الشاعر العراقي محمد علي الدجالي، وهو يطرز ولاءه بروي الهمز المكسور: لا كسر الله له قلبا وأعلى شأنه في الدارين. دمتم بود وإلى اللقاء. Thank you.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أخلاق السبطين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعتنا في كل مكان، سلام من الله عليكم وأطيب تحية ملؤها الرحمة والبركة نهديها لكم، ونحن نقضي دقائق في روضة الأخلاق الإلهية التي تجلت في أوليائها الصادقين عليهم السلام. اخترنا لكم أيها الكرام رواية تشتمل على درس جميل في بيان مرتبة سامية من مراتب خلق الكرم والعطاء. ننقل نص الرواية أولا ثم نشير إلى الدرس الذي تشتمل عليه. كونوا معنا مشكورين. أيها الإخوة والأخوات، الرواية رواها أحد مشاهير حفاظ الجمهور هو ابن عساكر، ضمن ترجمة للإمام الحسن المجتبى صلوات الله عليه ضمن كتاب تاريخ دمشق، فقد روى بسنده عن خادم لابن عباس هو مدرك بن زياد قال: كنا في حيطان ابن عباس، فجاء ابن عباس والحسن والحسين فطافوا في البستان، ثم جاءوا إلى ساقية فجلسوا على شاطئها، فقال لي الحسن: يا مدرك، أعندك غداء؟ قلت: قد خبزنا. قال: ائتي به. قال: فجئته بخبز وشيء من ملح جريش وطاقتين من بقل، فأكل ثم قال: يا مدرك، ما أطيب هذا. ثم أتى بغدائه فقال لي: يا مدرك، اجمع لي غلمان البستان. قال: فجمعتهم، فقدم إليهم فأكلوا ولم يأكل، فقلت: ألا تأكل؟ فقال: ذاك كان أشهى عندي من هذا. ثم قاموا فتوضأوا، ثم قدمت دابة الحسن فأمسك له ابن عباس بالركاب وسوى عليه، ثم جيء بدابة الحسين فأمسك له ابن عباس بالركاب وسوى عليه. فلما مضي قلت لابن عباس: أنت أكبر منهما، تمسك لهما وتسوي عليهما؟ فقال: أتدري من هذان؟ هذان ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أوليس هذا مما أنعم الله علي به أن أمسك لهما وأسوي عليهما؟ مستمعين الأفاضل، وتلاحظون في الرواية لطافة خلق الإمام المجتبى عليه السلام، وهو يتوسل أولا إلى إطعام غلمان بن عباس من الطعام الطيب الذي جاءهم به مع حفظ كرامتهم، إذ أكل أولا من الخبز الذي خبزوه، ثم وصف هذا الطعام البسيط بأنه أشهى وأطيب عنده، وهذا من أجمل مراتب الكرم الحقيقي. وبهذه الملاحظة أيها الأكارم نختم حلقة اليوم من برنامجكم من أخلاق السبطين. شكرا لطيب متابعتكم، ونترككم في أمان الله.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عادة. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار،
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحكمة رقم 245. عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه: إذا كثرت المقدرة قلت الشهوة. في هذه الحكمة يشير الإمام سلام الله عليه من جهة إلى الصفات الفطرية لدى الإنسان، وإلى الغرائز الحيوانية التي ترافقه من جهة الطبيعة الحيوانية التي يتحلى بها الإنسان. فكلما ازدادت قدرة الإنسان في كافة المجالات علميا، معنويا، أخلاقيا، اقتصاديا، اجتماعيا، على كافة المستويات سواء الفردية والجماعية، سيكون اتباع للشهوات أقل، أي إن الجانب العقلاني والإيجابي عندما يرتفع لدى الإنسان ماديا ومعنويا، أي الجانب الفطري عندما يرتفع ينخفض لديه اتباع الشهوات المنفلتة، لأن هذا الاتباع ناشئ عن النقص في الإنسان من حيث الكمال الإنساني، فتكامل الإنسان يقتضي الابتعاد عن الجهة الدونية في الحياة الفردية والاجتماعية. في الحقيقة إن هذه الحكمة تدعو إلى السعي في طلب العلا والقوة في كافة المجالات، كي لا يصاب الإنسان بفقر في مسيرته يجره لاتباع الشهوات الغير منضبطة في حياته، ويجعله معتمداً على الشخصية الذاتية التي تستند في قدرتها وقوتها إلى الله سبحانه وتعالى. عليك أن تكون ذا مقدرة في الحياة لتعتمد على طاقاتك الذاتية، وكي لا يطمع بك الآخر، أو أنك قد تحس بالنقص في شخصيتك الذاتية وتتجه نحو الشهوات لتجبر النقص ظنا منك بأنه الطريق الأمثل لمسيرة كمالك، وهو ليس كذلك. وقد ورد في القرآن الكريم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أي القوة في جميع الجهات من جميع الجوانب. فالإنسان القوي في كافة مجالاته الفردية المذكورة كالعلم والأخلاق والاقتصاد وغيرها سيكون قائما بذاته متكلا على الله دون أن يطمع به أحد. وكذا المجتمع القوي في كافة مجالات الحياة سيكون مجتمعا عزيزا مكتفيا بذاته، غير تبع للسلطة الاستكبارية الحاكمة بالعالم، بل مقاوما وشجاعا وناميا دون أن يكون خاضعا للقرارات الإذلالية التي تصدر في حق المجتمعات والدول الضعيفة التي لا حول لها ولا قوة سوى اتباع هذه القرارات والانصياع لها، حتى يقدموا التنازلات عن يد وهم صاغرون مع الأسف. وهذا الذي نشهده اليوم في أكثر البلدان الإسلامية التي أراد لها الله أن تعيش بعز وفخر ونمو واقتدار، فهي مع الأسف ترضخ إلى القوى الاستكبارية دون أن يكون لها قرار للمطالبة بحقها وحق المجتمع المسلم في مواجهة أشرس وأخبث خلق الله على وجه الأرض، ألا وهم الصهاينة الذين لا زالوا مستمرين بالقتل والتدمير والتهجير على مرأى ومسمع كل دعاة حقوق الإنسان والمرأة والطفل، بقتل هؤلاء، أي قتل عشرات الآلاف وجرح الأضعاف المضاعفة وتهجيرهم عن منازلهم وأراضيهم. فدعاة الديمقراطية إن لم نقل بأنهم ساندون لكل هذا الإجرام، على الأقل فهم ساكتون وصامتون ولم ينطقوا ببنت شفة أمام كل هذا الإجرام الذي سوف يأتون عليه بالجواب يوم الحساب العسير، وذلك ليس ببعيد. لكن الأهم هي دولنا التي تقف مكتوفة الأيدي، وكذلك شعوبنا التي لا حول لها ولا قوة، وذلك نتيجة ابتعادهم عن كلام الأئمة سلام الله عليهم وسيدهم أمير المؤمنين سلام الله عليه، إذ لو كانت شعوبنا مقتدرة لما تجرأ أصحاب الشهوات، أي أصحاب شهوات السلطة والثروة، أن يغزونا في عقر دارنا. فكلامه عليه السلام يشير إلى القدرة أو الإمكانية، سواء كانت مالية اجتماعية أو أي شيء آخر كما أشرنا إليه.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
عندما تتوفر للإنسان مقدرة كبيرة يصبح لديه خيارات متعددة. في هذه الحالة قد يصبح أكثر ترويا في اتخاذ القرارات، مما يؤدي إلى تقليل الرغبة في تحقيق أشياء معينة بشكل مفرط. بمعنى آخر، يمكن أن يؤدي توافر الإمكانيات إلى نوع من الهدوء والاعتدال في الرغبات، حيث لا يشعر الإنسان بالحاجة الماسة لتحقيق كل ما يرغب فيه. لكن عندما تكون القدرات محدودة قد يسعى الإنسان بشكل أكبر لتلبية رغباته، فيكون أكثر انغماسا في الشهوات. لكن عندما تكون المقدرة واسعة يصبح الإنسان أكثر وعيا لما يريد، مما يجعله أقل انغماسا في الشهوات. هذا على مستوى الفردي، وعلى المستوى الاجتماعي والدول كما أشرنا، الضعف سيؤدي إلى التبعية والانقياد، ويفقد الدول اتخاذ الخيارات المختلفة. والضعف قد يجر إلى اتباع الشهوات واستخدام القوة في غير محلها، وهذا ما نجده في ردود فعل بعض المجاميع الإرهابية التي لا تمت إلى الإسلام بالصلة، وتهتف باسم الإسلام، وتشرع القتل والهدم والتهجير، وأكثر ضحاياها من أبناء وبلدان المجتمع الإسلامي، وهو أبرز مصداق لاتباع الشهوات. وأن هذه المجاميع لو كانت مقتدرة بالمعنى الحقيقي لقلت شهواتها واتبعت عقلانيتها وشرعها والقيم الإنسانية والإسلامية. فتعبير الإمام سلام الله عليه يعكس فلسفة عميقة حول كيفية تأثير الظروف والقدرات على الرغبات البشرية. ففي حالة توافر الإمكانيات يشعر الإنسان بالراحة والاعتدال، مما يقلل من حاجاته للانغماس في الشهوات. اللهم أني أستغفرك من كل ذنب خطوت إليه برجلي، أو مددت إليه يدي، أو تأملته ببصري، أو أصغيت إليه بإذني، أو نطق به لساني، ثم استعنت برزقك على عصيانك فسترته علي، وسألتك الزيادة فلم تحرمني، ولا تزال عائدا علي بحلمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
حبيب الله يا رسول الله،
يا رسول الله. يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله ثغرك الوحي لذا تنطق الحرف شذا ومن أشداقك ذا وابل الدرر أنت يا نور المنى قد أسرت الأعينا يشد القلب سنا وجهك القمر
يا حبيب الله يا رسول الله
الله يا من الماء استقى منه فاستوحى النقى له الأرواح وقى والحنين له هك إعجاب السماء ولعينيك الظما إذا من نبضها ما جادك الوله
يا حبيب الله يا رسول الله
راود الورد الحياة كم يخجل منك يا حبيب الله يا رسول الله
يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله
يا طبيب الخلق يا طيب الخلق يا ربيع الحق ويا باعث الأمل يا صاحب الذكر يا سيد البشر يا ملك الحشر ويا شافيع الملل
يا حبيب الله يا رسول الله
خصم اعتدى مثلك استل الندى على الأعداء غدا يشهر الخلق الخصوم أينها يوم حيرت النهى إذ قلت اذهبها أنتم الطلقاء
يا حبيب الله يا رسول الله
قد باهرت الأنبياء واسأل أولي العزم يا حبيب الله يا رسول الله
يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله
اسمك المؤيد بالأرض محمد في السماء أحمد قل هو الله أحد خلفها العقل سجد ولما لم اعتقد هلل العسجد
يا حبيب الله يا رسول الله
الله لم يضع حب العلا في كذا يضيع الحب خلا حبك الأزلي كلما الاسم اعتلى بلغ الشوق العلا صلاة الله على خاتم
التاسعة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قلب يؤكد أن تهديدات نتنياهو لا تعد كونها محاولات جوفاء للتأثير على المفاوضات بين طهران وواشنطن. الهند تمنح الجيش حرية الرد على هجوم كشمير، وباكستان تسقط مسيرة هندية وتستعد لمقاضاة نيودلهي. وكالة الأونروا تقول إن المساعدات تتعرض للتلف بسبب إغلاق المعابر، بينما يشتد الجوع في غزة.